منتشر جدا، وأنا أشير إلى أطراف من مقاصده: كراهة الإطالة وخوفا على قارئه من الملالة. فأول ذلك أنه يجب على القارئ الإخلاص كما قدمناه، ومراعاة الأدب مع القرآن، فينبغي أن يستحضر في نفسه أنه يناجي الله تعالى ويقرأ على حالة من يرى الله تعالى، فإن لم يكن يرى فإن الله تعالى يراه. قال الفصل الأول: وينبغي إذا أراد القراءة أن ينظف فمه بالسواك أو غيره، لعموم الأدلة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ومع كل وضوء، ولما جاء أيضا بالخصوص، فقد جاءت رواية أنه قال: إن القارئ إذا قرأ وضع الملك فاه على فاه على فيه، فطهروا أفواهكم للقرآن. وهذا خاص في هذا الموضع، وهو من المواضع التي يستحب فيها ويتأكد استعمال السواك. قال: والاختيار في السواك أن يكون بعود من أراك، وهذا أفضلها لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولرائحته الطيبة، ولشدة إنقائه، ولما فيه من المنافع، فهو شديد الحرارة، يقتل البكتيريا ونحو ذلك. وإلا فإنه يجوز الاستواك بأي عود ما لم يكن فيه ضرر، ولكن أحسنها الأراك لما سمعت من الفوائد الكثيرة فيه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمله. قال: ويجوز بسائر العيدان ما لم يكن في شيء منه ضرر، فما يأخذ الإنسان أي شجرة، لأن بعض الأشجار فيها سموم. وبكل ما ينظف أو ينظف، كالخرقة الخشنة والأشنان وغير ذلك، أو ما يستعمله الناس الآن من هذه الفرشاة، فإن هذا مما ينظف به الأسنان، لكن الإنسان لا يصطحبه معه عند الوضوء، عند الصلاة، عند قراءة القرآن، إلا السواك. قال: وفي حصوله بالأصبع، يقال الأصبع والأصبع والأصبع والأصبوع، وفي حصوله بالأصبع الخشنة ثلاثة أوجه لأصحاب الشافعي: أشهرها أنه لا يحصل، والثاني يحصل، والثالث يحصل إن لم يجد غيرها، ولا يحصل إن وجد. ولا دليل على الاستياك بالأصابع، لا دليل على الاستياك بالأصابع، وقياسه على الأراك أو على السواك بعيد، يعني إذا أراد أن يصلي ما عند السواك يستاك بأصابعه، هذا ما عليه دليل، ما عليه دليل. قال: ويستاك عرضا مبتدئا بالجانب الأيمن، ولا دليل أيضا على اشتراط أنه يستاك عرضا، يستاك عرضا أو طولا، إلا أنهم يقولون يستاك عرضا لأن الاستياك طولا يضر باللثة واللحم الذي يكون بين الأسنان، فدلكه طولا يضره، والاستياك عرضا لا يضره. والمهم أنه يستاك بما أو كيفما تيسر، بيشوص فاه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يدلك أسنانه ولثته. قال: ويستاك عرضا مبتدئا بالجانب الأيمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله، مبتدئا بالجانب الأيمن من فمه، وينوي به الإتيان بالسنة حتى يحصل على الأجر، فإنه بالاحتساب تحصل الأجور، وبالنية يصلح العمل ويكمل ويقبل. قال: بعض العلماء يقول عند السواك: اللهم بارك لي فيه يا أرحم الراحمين، وهذا لا دليل عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا مرفوعا ولا موقوفا، فالاستمرار على هذا الدعاء بدعة، فليس هناك دعاء عند استعمال السواك. قال: الماوردي من أصحاب الشافعي: يستحب أن يستاك في ظاهر الأسنان وباطنها، ويمر السواك على أطراف أسنانه وكراسي أضراسه وسقف حلقه إمرارا رفيقا. يستاك كيفما شاء، وكما في حديث حذيفة كان يشوص صفاه بالسواك بمعنى يدلك، فإذا احتاج إلى أن يدلك شيئا من سقف الفم أو اللسان أو فعل. قالوا وينبغي أن يستاك بعود متوسط لا شديد اليبوس ولا شديد الرطوبة، فإن اشتد يبسه لينه بالماء حتى لا يحصل منه ضرر، لأنه إن كان يابسا قد يضر باللثة، وإذا كان شديد الرطوبة أيضا قد يتقطع خاصة إذا كان صائما، وهذا ليس على سبيل الوجوب. ولا بأس باستعمال، وأيضا يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة أنها غسلت السواك للنبي صلى الله عليه وسلم أي حتى يلين. ولا بأس باستعمال سواك غيره بإذنه، هذا بعد تنظيفه إن كانت نفسه تطيب بذلك، والأحسن ألا يستعمله. وقد استدلوا لهذه الفقرة بحديث عائشة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الموت ورأى في يد عبد الرحمن بن أبي بكر سواك فنظر إليه أبده بصره، فقالت أخذه لك، فأشار برأسه أن نعم، قالت فأخذته وغسلته وطيبته ثم أعطيته فاستن به أحسن ما كان يستن. قال وأما إذا كان فمه نجسا بدم أو غيره فإنه يكره له قراءة القرآن قبل غسله. وهذا القول من النووي رحمه الله هو على قول من يرى أن دم الإنسان نجس، إذا خرج من لثته دم أو خرج من لسانه أو من فمه أو من شفتيه وقع في فمه يرون أن هذا الدم نجس، وهذا ليس بصحيح، هذا القول بعيد، هذا القول بعيد، فإن دم الإنسان ليس بنجس، أو دما مسفوحا ليس المراد به الدم في جسم الإنسان، ودم الإنسان طاهر، المسلم والمؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، ودمه كذلك. وفي ذلك أدلة كثيرة تدل على أنهم كان الصحابة يصلون وهم ملابسون للدماء، كان ابن عمر كما في صحيح البخاري يصلي وفي وجهه بثرة يخرج منها الدم، وكانوا يصلون في المعارك ودماؤهم تسيل، ما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا اغتسلوا فإن الدم نجس. وفي حديث جابر الذي مر بنا في نيل الأوطار في قصة الصحابي الذي كان يصلي فأتاه سهم ودخل في ظهره فاستمر في صلاته، والحديث مختلف في صحته وضعفه. فإذا قوله إذا كان فمه نجس هذا على القول المرجوح، وإلا ليس بنجس حتى لو كان فيه دم، لكن يغسل فمه يتمضمض ما يقرأ فمه مليء بالدم. قال وهل يحرم؟ قال الروايان من أصحاب الشافعي عن والده احتمل وجهين، والأصح لا يحرم ولا حتى يكره، فلا دليل على الكراهة. لو أنه مثلا عنده سن انكسر أو قلعه وبقي يخرج من مكانه شيء من الدم أو حتى آثار من الدم، هل يجوز له أن يقرأ قرآن؟ يجوز، فليس بمحرم ولا مكروه، ليس بمحرم ولا مكروه، فلا دليل على ذلك. والأصل في الدماء الطهارة إلا ما جاء الدليل يخصه كدم الحيض ودم النفاس من بني آدم، وهذا الذي عليه المحققون من أهل العلم، فلا دليل على التحريم ولا دليل على الكراهة. وأما إذا كان الدم كثيرا فإنه يتنافى مع الاستياك والطهارة والوضوء، فما يقرأ فمه مليء بالدم، لكن ليس بحرام أن يقرأ في فمه شيء من الدم لأنه ليس بنجس.